والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحسن الكرماني رحمه الله تعالى: خلق الله 7 سماوات بعضها فوق بعض، 7 أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا 7، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على مسألة جديدة، وهي مسألة علو الله تعالى على خلقه، وقد بدأها بالكلام على خلق السماوات والأرض وما في السماوات من العلو وما في الأرض من السفول. فقال: وخلق الله 7 سماوات بعضها فوق بعض. وهذا ثابت بالقرآن والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين. يقول الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. والآيات في ذكر العدد معلومة. قال: و7 أراضين بعضها أسفل من بعض، كما في الآية السابقة. قال: وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا 7. هذا التحديد من ناحية المسافة جاء في بعض الأحاديث في تحديد ما بين السماوات وما بين الأراضين، جاءت فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، ومنها حديث ابن عباس المعروف بحديث الأوعال عند أبي داود وغيره، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه. ولا تخلو هذه الأحاديث من ضعف، إلا أن العلماء تلقوها بالقبول وذكروها في كتب المعتقد. وأما الماء فهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله: وكان عرشه على الماء. فالعرش فوق السماء 7، الماء فوق السماء 7، والعرش فوق الماء كما أخبر الله تعالى. قال: وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش. فبدأ بذكر السماوات وبين ما فيهن من العلو، حتى يتوسل بذلك إلى ذكر العرش وبيان فوقية الله تعالى وعلوه عليه. وهذه هي المسألة العظيمة التي تعد شعارا من شعارات السنة، وهي إثبات علو الله تعالى على الخلق. وعلو الله عز وجل صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والعلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات، وهذا هو الذي يتكلم عليه أهل السنة كثيرا، والمقصود به أن الله تعالى عال بذاته على الخلق، وأنه جل وعلا في جهة العلو مستو على عرشه. القسم الثاني: علو القدر أو الشأن، والمقصود به أن الله تعالى لا يدانيه أحد ولم يكن له كفوا أحد. القسم الثالث: علو القهر، وهو إنفاذ الله تعالى لأحكامه وأوامره في الخلق لا يحول دونه شيء، فالخلق جميعا منقادون لأمره واقعون تحت قهره وسلطانه. فأما القسمان الثاني والثالث فلا إشكال فيهما عند أحد من المنتسبين إلى القبلة، الجميع مقرون بعلو الله تعالى من جهة القدر ومن جهة القهر. وإنما الإشكال عند المبتدعة في علو الذات، فإنهم أنكروه، ومنهم من سلب الجهة عموما عن الله عز وجل، فقال إن الله تعالى ليس في جهة، لا تثبت له جهة أصلا. ومنهم من قال هو في كل مكان، فلم ينزهه حتى عن الأماكن الخبيثة المستقذرة. والجميع متفقون على نفي العلو عن الله تبارك وتعالى، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون علو الذات كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه استوى على عرشه، وقد عرفت أن العرش فوق السماوات، فلازم ذلك أن يكون الله تعالى بذاته فوق السماوات. وقد وصف الله نفسه بذلك صراحة فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فوصف نفسه بأنه في السماء، وهكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الجارية المعروف لما سألها أين الله فقالت في السماء، فأقرها على ذلك وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي قال بعض العلماء إن أفرادها تبلغ 1000 دليل. هناك 1000 دليل في القرآن والسنة، أو في القرآن فقط كما قال بعضهم، هناك 1000 دليل في إثبات علو الله تعالى بذاته على الخلق. فهذا هو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة، لا خلاف عندهم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والكرسي موضع قدميه.
هذه مسألة تتبع الكلام على العلو، وفيها كلام على صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة القدمين. فإن الله تعالى له قدمان على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وسنتكلم على الصفات بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يتصف بالقدمين بصريح السنة، وبعض العلماء يستدل على ذلك بالكتاب. بعض العلماء يستدل بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فالساق هنا هي ساق الله عز وجل. والاستدلال بهذه الآية هو الصحيح الراجح، لأن الحديث أيد ذلك، كما في بعض روايات أحاديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يكشف عن ساقه، فبين أن المقصود بالساق في الآية ساق الرب تبارك وتعالى. وفي الحديث أيضا كما سيشير إليه المصنف بعد ذلك أنه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه فتقول: قط قط، وينزوي بعضها إلى بعض. فهذا فيه إثبات لصفة القدم لله سبحانه وتعالى. وأما أن الكرسي موضع القدمين فهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ثابت عنه صحيح، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وإنما الثابت أنه من قول ابن عباس. ومعلوم أنه لا يقال من قبل الرأي، هذه مسألة عقدية، فإذا صح الأثر فيها عن واحد من الصحابة فإنه لا بد من اعتماده والقول به. وعلى هذا أهل السنة يعتقد، أهل السنة، أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الكرسي مذكور في القرآن في الآية المعروفة من سورة البقرة: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي موضع قدمي الرب تعالى. وأنبه هنا على بعض الروايات في أثر ابن عباس من أن الكرسي هو العلم، هذا غير صحيح، هذه رواية شاذة لا يجوز الاعتماد عليها. نعم.
قال رحمه الله: وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأراضين السبع وما في الأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد ذلك كله وعدد الحصى والظمأ والتراب ومسراقيل الجبال وقدر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك.
هذا سبق الكلام عليه عندما تكلمنا على صفة العلم لله عز وجل في مسائل القدر، وذكرنا أن الله تعالى يتصف بالعلم الأزلي الشامل. فهذا الكلام من المصنف تأكيد لشمولية علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء، وإنما أعاد ذكره هنا حتى يتوسل إلى ما سيأتي من الكلام على قضية المعية. نعم.
قال: وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع أو مخالف أو جندي بقول الله تبارك وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا، ونحو ذلك من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم أن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو باهن من خلقه لا يخلو من علمه مكان.
هذا هو الجمع بين صفتين لا بد من الكلام عليهما عندما نتكلم على العلو. الصفة الأولى صفة العلو، والصفة الثانية صفة المعية. فأما صفة العلو فقد عرفت الكلام عليها، قال: وهو على العرش فوق السماء السابعة، كما سبق بيانا. ثم أشار هنا إلى مسألة مهمة أيضا ذكرها غير واحد من الأئمة، وهي مسألة الحجب، وذلك أن الله تعالى احتجب عن خلقه بحجب معينة، كما ذكر هنا قال: ودونه حجب من نار ونور وظلمة. وهكذا ثبتت الآثار عن بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما، وكما ذكرنا في مسألة الكرسي هذه مسألة لا تخال من قبل الرأي، فالآثار فيها أيضا معتمدة ويجب القول بها. وقد ذكر مسألة الحجب غير واحد من الأئمة في كتب المعتقد. ثم قال: فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا هو معهم أينما كان، هذه صفة العلو، هذه صفة المعية، وهي التي لا بد من الكلام عليها في سياق العلو، لأنها تورث إشكالا عند أهل البدع. فإن أهل البدع يقولون: هذه الآيات تدل على أن الله تعالى ليس في جهة العلو، بل هو مختلط بالخلق، نعوذ بالله من ذلك. يأتون بمثل هذه الآيات: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقولون إذن هو قرب بالذات، أي إن الله تعالى قريب من العباد بذاته على معنى أنه مختلط بهم. كذلك وهو معكم أينما كنتم، يفهمون من هذا أنه معنا بذاته في جميع أماكننا، وكذلك إلا هو معهم أينما كانوا. فما تفسير هذا؟ قال: فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. عرفنا الآن لماذا قدم بالكلام على العلم، حتى يبين أن المعية في هذه الآيات هي معية بالعلم. المقصود بالمعية في هذه الآيات المعية بالعلم، هو معكم بعلمه، معكم بسمعه، معكم ببصره، بإحاطته، إلى غير ذلك. واستدل على ذلك بقضية العلو، فهي القضية الأصلية التي لا بد أن نتكلم من خلالها في قضية المعية. إذا أردنا أن نتكلم في المعية عندنا الأساس لا بد أن ننطلق منه، وهو علو الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا؟ الأصل أن الله عز وجل أثبت العلو لذاته. الله تعالى هو الذي وصف نفسه بأنه عالم بذاته على الخلق، وصف نفسه بأنه في السماء وأنه مستو على عرشه، وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية العلو لله سبحانه وتعالى التي هي الأصل. فإذا جاءت بعض الآيات أو بعض الأحاديث فيها ما يخالف ذلك أو ما يتوهم فيه خلاف ذلك، فلا بد أن نرده إلى الأصل الذي هو العلو. الأصل عندنا أن الله عز وجل عال على خلقه، فكل ما أشكل بعد ذلك وجب رده إلى هذا الأصل. واضح يا جماعة؟ فهذا هو معنى استدلال الإمام هنا، هذا استدلال مفيد، وهو يتبع قاعدة عامة من قواعد الدين في الاستدلال، وهي رد المتشابهات إلى المحكمات. وليس المقام يحتمل أن نخوض الآن في المتشابه والمقصود به وكذا، هذا مقام طويل، لكن القاعدة العامة عندنا أنه لا بد من رد المتشابهات إلى المحكمات. فالمحكم عندنا أن الله في السماء، وأنه عال على خلقه، وأنه ليس مختلطا بهم وليس حالا فيهم، هذا هو المحكم، هذا هو الأصل. فما أشكل بعد ذلك أو تشابه علينا فلا بد أن نفسره من خلال هذا الأصل. واضح؟ هذا هو معنى كلامه رحمه الله. ومن خلال هذا بارك الله فيكم اعتنى العلماء ببيان أن المعية لله عز وجل على قسمين. القسم الأول يقولون فيه معية عامة، وهي التي جاءت في هذه الآيات، وهو معكم أينما كنتم. هذه معية يقولون فيها معية عامة. يعني إيش معية عامة؟ قالوا معية بالعلم، معية بالسمع، معية بالبصر، معية بالإحاطة، أي إن الله تعالى يعلم أحوالنا ويسمعنا ويبصرنا ويحيط بجميع أمورنا، لا يخفى عليه شيء، كما قال الإمام مالك وغيره: الله على العرش وعلمه في كل مكان. هذه المعية العامة. وقالوا فيها معية عامة أيضا لأنها تشمل جميع الخلق، لا يخرج عنها مخلوق، يدخل فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي. فالله تعالى يعلم أحوال عباده كلهم من كانوا وأيا كان. هذه المعية العامة، وهي التي جاءت في هذه الآيات. وأما القسم الثاني فهو الذي يقولون فيه المعية الخاصة، وهي التي جاءت في مثل قول الله تعالى: والله مع الصابرين، والله مع المؤمنين، واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهكذا. فهذه المعية هي التي تجيء مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين، مع المؤمنين، فهي معية خاصة بأهل الاستقامة، معية خاصة بالمؤمنين، بالصالحين، بالمستقيمين. طيب ما معناها؟ المعية الأولى معناها العلم. طيب المعية الثانية؟ قالوا هي معية بالنصرة والتوفيق والهداية والإعانة والحفظ، هذا هو المقصود بهذه المعية. فتحصل عندنا، وهو ما دل عليه القرآن والسنة، أن المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. ومن خلال هذا التقسيم نستطيع أن نفهم الآيات التي هي كمثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، كما تكلمنا على مسائل القدر، فاكرين ولا لا؟ لما قلنا لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لابد من هذا التقسيم حتى لا يشكل علينا شيء من الكتاب أو السنة، فكذلك في شأن المعية. وكما كان ضلال المبتدعة من عدم التفريق بين الإرادتين أو بين القسمين للإرادة، فكذلك ضلال المبتدعة هنا من عدم التفريق بين القسمين للمعية. طيب أخيرا، هل هذه المعية تتنافى مع العلو أو تعارضه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى وصف نفسه بالأمرين، ولا يمكن أن يصف نفسه بمتناقضين، فوصف نفسه بالعلو ووصف نفسه بالمعية. فالمعية بقسميها، لا سيما إذا تكلمنا على المعية العامة، لا تتنافى مع علوه أبدا، كمثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أن تقول سرت والقمر معي، كمثل أن تقول سرت والقمر معي. يعني إيش والقمر معي؟ يعني يسير بجواري؟ لا، وإنما المقصود أنك تراه، هو في مكانه في السماء، هو في العلو، لم ينزل إلى الأرض. طيب المعية هذه إيش المقصود بها؟ قال المعية يعني تستطيع أن تراه، وقتما نظرت إليه وأينما ذهبت تستطيع أن تراه، ولله المثل الأعلى. فإذا وصف الله تعالى نفسه بأنه مع الخلق فهذه معية بالعلم ومعية بالسمع والبصر، لا تقتضي أبدا أن الله عز وجل حل بذاته بين الخلق واختلط بهم. نعم.
قال رحمه الله: ولله عز وجل عرش وللعرش حملة يحملونه.
أفرد العرش بالكلام تنبيها على هذه المسألة التي يثبتها أهل السنة أيضا، فإن أهل السنة يثبتون العرش كما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى له عرش عظيم وقد استوى عليه جل في علاه، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش كما أخبر عن نفسه، واستواؤه بمعنى علوه وارتفاعه وصعوده واستقراره كما فسره السلف. فنثبت العرش كما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ردا على أهل البدع الذين يتأولون العرش نفسه، يقولون ليس هذا بعرش حقيقي، وإنما هو مجاز عن كذا ويقصد به كذا، فهذا كلام باطل، وإنما هو عرش حقيقي قد استوى عليه رب العزة تبارك وتعالى. نعم.
قال: وله حد الله أعلم بحده.
هذا أيضا مما يتبع الكلام على مسألة الحد لله عز وجل. مسألة الحد لله تبارك وتعالى مما يتكلم فيه أهل السنة أيضا، والكلام فيها قديم، ليس كلاما حادثا في عصور متأخرة، بل تكلم به أئمة السلف من قديم، تكلم به ابن المبارك والإمام أحمد وغيرهما من الأئمة. والمقصود بإثبات الحد لله سبحانه وتعالى إثبات المباينة، لأن الحد هو الفاصل بين الشيئين، فإذا قيل إن الله له حد فالمقصود بذلك أنه مباين للخلق، وهذا هو الذي ترجمه الأئمة بعد ذلك بقولهم: عال على عرشه بائن من خلقه. فكلمة بائن هذه ترجمة لكلمة الحد، تفسير لكلمة الحد، فليس التعبير بالحد إذن بدعة ولا أمرا مذموما، هكذا قال أئمة السلف من قديم. وإنما الذين يثبتون الحد على معنى فاسد هم الذين يرد عليهم، ولا يكون الرد عليهم بنفي كلمة الحد مطلقا. من الناس من أهل البدع من يثبت الحد لله تعالى على معنى التحيز، على معنى أن الله تعالى يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا باطل وليس من دين الله تعالى. ومن الناس من يثبت الحد على معنى أن الخلق يعلمون، أن الخلق يعلمون حد ذات الله وحد أسمائه وحد صفاته، هذا ما يعود إلى الكيف كما سنتكلم عليه بعد قليل، فهذا باطل. وأما أئمة السلف فإنهم يثبتون الحد على المعنى المتقدم، يقولون إن الله له حد أي هو بائن عن الخلق. طيب هذا الحد وهذه البينونة لا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام هنا: الله أعلم بحده، لأن هذا يدخل في الأشياء التي استأثر الله تعالى بعلمها، لا يجوز لنا أن نتكلم في شيء من الأسماء والصفات إلا بتوقيف، فهذا الحد الله تعالى أعلم به، لا يجوز لنا أن نتكلم فيه. وأئمة السلف عندما أثبتوا الحد على هذا المعنى إنما كانوا يردون على الجهمية الذين كانوا يقولون بلا حد، فينفون الحد حتى يثبتوا المخالطة، يقولون إن الله تعالى ليس له حد، يريدون بذلك أنه مختلط بالخلق وأنه في كل مكان. فرد عليهم السلف وقالوا: بل نعرف ربنا بحد وأنه بائن من خلقه حتى يبينوا أنه لا حلول ولا اختلاط في حق الله تبارك وتعالى. فالحاصل في مسألة الحد أنه لا بأس بإثباته كما عليه أئمة السلف الأوائل على هذا المعنى الذي هو معنى المبينة. نعم.
قال والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره.
تقدم الكلام على العرش والعلو. نعم.
قال والله تبارك وتعالى سميع لا يحب، بصير لا يغتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يصل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب
يقظان
لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويغضب ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع.
هذا شروع في الكلام على صفات الله عز وجل، وإن كان قد تقدم الكلام عليها أيضا، فلا شك أن العلو والمعية من جملة الصفات، وتقدم الكلام أيضا على صفة القدر، لكن هنا يظهر الكلام على الصفات بشكل واضح. فقاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات أنهم يؤمنون بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فأولا، قاعدة الأسماء والصفات قاعدة توقيفية، نؤمن بما سمى الله به نفسه أو بما وصف الله به نفسه وبما سماه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن فالقاعدة مرجعها إلى التوقيف. لماذا؟ لأننا نتكلم عن الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يحيط به علم أحد من خلقه. إذا تكلمت عن ذاته أو أسمائه أو صفاته فهذا أمر لا تحيط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كنت تتكلم عن شيء لا تعرفه فلا بد أن يكون عندك منه علم أولا، لا يجوز لك أن تقدم عليه بغير علم. فقاعدة الأسماء والصفات التي تتعلق بالرب جل وعلا قاعدة التوقيف. لا يجوز أن يثبت لله تعالى اسم أو صفة إلا بنص من الكتاب أو السنة. فإذا ثبت النص من الكتاب أو السنة ويلتحق بذلك الإجماع أيضا كما نبه عليه العلماء، إذا ثبت شيء من الأسماء والصفات بطريق من هذه الطرق فإن موقف أهل السنة منه هو الإيمان والتسليم، نؤمن. فنؤمن بجميع الأسماء والصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، لا نرد منها شيئا. وهذا الإيمان له صفة منضبطة، قانون السلف قانون منضبط، هو الذي يحقق الإيمان بالأسماء والصفات على الجادة الصحيحة التي لا يكون فيها خلل. فحتى يتحقق الإيمان الصحيح لا بد من تجنب أربعة أشياء. قالوا أولا من غير تحريف، والتحريف هو تغيير المعنى عن ظاهره المعروف. فإذا جاءت الآية أو جاء الحديث بشيء من الأسماء والصفات فمعنى الآية ظاهر في لغة العرب نعرفه ونفهمه، وكذلك معنى الحديث، فلا يجوز لنا أن نغير المعنى عن هذا الظاهر. كما ذكرنا آنفا، نحن آنفا تكلمنا على بعض الصفات، تكلمنا عن صفة العلو مثلا. إذا قال الله تعالى إنه في السماء، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا إنه في السماء، وتكلمنا أيضا عن صفة الاستواء، إذا قال الله عن نفسه إنه استوى على العرش، فمعنى هذا واضح ومعروف بالنسبة لنا. إذا سألت واحدا من عوام المسلمين ما معنى العلو فإنه يفهم ويعقل أن هناك شيئا فوق شيء، هذا معروف ما فيه إشكال. إذا قيل استوى، استوى على العرش أي على وارتفع واستقر كما فسره السلف، فالمعنى إذن معلوم، لا يجوز لنا أن نحرفه، لا يجوز لنا أن نغيره، لا يجوز لنا أن نقول استوى أي استولى مثلا، هذا تحريف. وهو الذي يسميه أهل البدع تأويلا حتى يروجوه على الناس. أهل البدع لا يقولون هذا تحريف، لو قالوا ذلك لنفر الناس، لكنهم يقولون هو تأويل، يقولون نتأول الأسماء والصفات، نتأول النصوص. لماذا؟ قالوا لأن ظاهرها يقتضي التشبيه والتمثيل، وهذا باطل، فإن الله تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وله أسماء وصفات يقر بها أهل البدع أنفسهم لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين، فلماذا نسلط معول التأويل أو التحريف على هذه الصفات بعينها؟ فلا يجوز لنا أن نحرف شيئا من نصوص الأسماء والصفات، هذا هو المقصود بالتحريف. لا بد من إثبات الأسماء والصفات على معناها الظاهر المعقول في لغة العرب. ثم قالوا ولا تمثيل، فليس معنى إثبات المعنى الظاهر أننا نمثل الله تعالى بالخلق. إذا وصفنا الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس معنى ذلك أننا نمثله بالخلق. كيف وهو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا ونفى تمثيله عن الخلق، فلا معارضة إذن بين الأمرين، وإثبات الصفات لا يقتضي التمثيل. فأهل السنة يؤمنون بالأسماء والصفات من غير تمثيل لله تعالى بخلقه في شيء من ذلك، فعلوه تعالى ليس كعلو الخلق، واستواؤه على عرشه ليس كاستواء المخلوقين على عروشهم، وسمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين، ووجهه ليس كوجه المخلوقين، إلى آخره. ثم قالوا بعد ذلك ومن غير تكييف. والتكييف يشمل ثلاثة أشياء: أولا اعتقاد كيف معين للأسماء والصفات، أن يعتقد الرجل في نفسه صفة معينة أو هيئة معينة لأسماء الله وصفاته، أن يعتقد أن وجه الله تعالى شكله كذا، وأن يده شكلها كذا، هذا المقصود. ثانيا أن يصفه بلسانه، أن يتكلم به بلسانه، أن يقول لله يد صفتها كذا، ولله سمع صفته كذا، ولله وجه صفته كذا. ثالثا أن يسأل عنه، أن يقول كيف سمعه، كيف بصره، كيف استوى، كيف على. فهذه ثلاثة أمور يشملها التكييف، ولا بد من تركها جميعا. أهل السنة لا يعتقدون كيفا معينا للأسماء والصفات، ولا يصفونه بألسنتهم، ولا يسألون عنه. لماذا؟ لأنه مما استأثر به الله عز وجل، لم نطلع عليه. الذي يقول هذا الشيء صفته كذا لا بد أن يكون قد عرف به. عندما تقول أسألك عن سيارة مثلا، فتقول صفتها كذا وشكلها كذا، طولها وعرضها، لونها وإمكانيتها، لماذا تكلمت بذلك؟ لأنك عارف به، إما أن تكون قد رأيتها، وإما أن تكون قد علمت بها. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في كيفية الأسماء والصفات لأنه لا علم لنا بذلك أصلا، فهذا استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا هو الذي يفوض إليه، هذا هو الذي يفوض إليه. يعني عندما نقول تفويض في الأسماء والصفات، تفويض في أي شيء؟ في الكيفية. الله تعالى أعلم بكيفية أسمائه وصفاته، كما ذكرنا في مسألة الحد. ماذا قلنا؟ الله أعلم بحده، فكذلك في الأسماء والصفات، الله أعلم بكيفية أسمائه وصفاته، فهذا الذي يفوض. وأما المعنى فلا، لأننا ذكرنا آنفا قلنا المعنى معلوم وظاهر وتعقله العرب ويعرفه الناس، فهذا لا يفوض، وإنما الذي يفوض إلى الله تعالى الكيف. وأما الذين يفوضون المعنى ويتأولون في ذلك كلام السلف في أننا لا نفسر الأسماء والصفات، فهذا قول باطل ليس من معتقد أهل السنة. ثم قالوا من بعد ذلك ولا تعطيل، والتعطيل هو النفي والرد، فلا نرد شيئا من الأسماء والصفات ولا ننكره ولا نجحده، بل لا بد من الإيمان والتسليم، ولا نفرق في ذلك بين صفة وصفة وبين اسم واسم. متى ثبت الاسم أو ثبتت الصفة بالنص أو الإجماع فإنه لا بد من التسليم ولا بد من الإيمان، ولا يجوز أن نعطل من ذلك شيئا. هذه القاعدة العامة لأهل السنة في الأسماء والصفات. ومن خلالها نذكر كلام المصنف، قال والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، هذه صفة السمع لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة مشهورة لا تحتاج إلى كلام. والسمع هو إدراك الأصوات، السمع هو إدراك الأصوات، يعني المعنى معلومه، نعرف معنى السمع. إذا قلت لأي أحد ما معنى السمع يفهم معنى السمع، ما نقول الله أعلم بمعنى السمع هذا غلط، لكن نقول الله أعلم بإيه؟ بكيفية السمع، كيف يسمع الله؟ الله أعلم بذلك، لا نخوض فيها. ثم قال بصير لا يرتاب، والبصر هو إدراك المبصرات. ثم قال عليم لا يجهل، هذا أيضا واضح. جواد لا يبخل، والجود هو الكرم والعطاء والبذل. ثم قال حليم لا يعجل، والحلم أخص من الصبر. الحلم هو عدم العجلة بالعقوبة، وهكذا فسره الإمام. ثم قال حفيظ لا ينسى، أي يحفظ على العباد أعمالهم لا ينسى شيئا منها، لا يضل ربنا ولا ينسى. ثم قال يقظان لا يسهو، هنا إشكال، لأن جميع ما تقدم فيه النص، ما في إشكال، السمع والبصر والعلم والحفظ والحلم هذا كله ثبت به النص، ما في إشكال، والجواد أيضا ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقظان، هذه هل نصف الله بأنه يقظان؟ الجواب بمعرفة فرق مهم جدا في مسألة التوقيف. قلنا قاعدة الأسماء والصفات قاعدة إيه؟ توقيفية. هذا كما ذكرت لكم في الأسماء والصفات، لأن هناك ما يسمى بالأسماء، وهناك ما يسمى بالصفات، وهناك ما يسمى بالأخبار، هذا شيء ثالث. فالأسماء والصفات الجادة فيهما التوقيف، لا يجوز أن يسمى الله باسم أو يوصف بصفة من غير توقيف. الاسم كالسميع والبصير والعليم والخبير، الأسماء هي التي يدعى بها، تقول يا سميع يا بصير يا عليم. وأما الصفات فهي التي تشتمل عليها الأسماء ولا تدعى، لا يجوز لك أن تقول يا سمع يا بصر يا علم، وإنما تقول يا سميع يا بصير يا عليم. فالأسماء والصفات مبناهما التوقيف، أو جادتهما التوقيف. وأما الأخبار فلا، يجوز لك أن تخبر عن الله تعالى بأمر ليس فيه توقيف، والشرط ألا يكون فيه نقص. يجوز لك أن تخبر عن الله بما لا نقص فيه ولا عيب فيه وإن لم يكن فيه توقيف. وعلى هذا نوجه كلام المصنف إن شاء الله تعالى، نقول قوله يقظان يحمل على الإخبار، وإلا فلو حمل على الوصف فإنه لا يقبل، لأنه لم يثبت نص في الكتاب أو السنة في وصف الله تعالى بأنه يقظان، فضلا عن تسميته باليقظان، يعني أن أنت تدخل عليها الألف واللام وتقول من أسماء الله اليقظان، لا شك أن الأمر في هذه الحالة يشتبه. والقاعدة بارك الله فيكم، باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني إيش هذا الكلام؟ الأخبار عرفناها، يجوز لك أن تخبر من غير توقيف. الأسماء والصفات لابد فيهما من توقيف، لكن ليس كل صفة يكون منها اسم. فالله تعالى يصف نفسه بصفات ولا يجوز لك أن تشتق منها أسماء. وصف نفسه كما عرفنا بأنه استوى على العرش، يبقى في هذه اسمها إيه؟ صفة، صفة الاستواء. لكن تقول من أسمائه المستوي، حتى لو قيدتها المستوي على العرش، لا غلط. وصف نفسه بأنه يتكلم، تقول من أسمائه المتكلم، لا. وصف نفسه بالإرادة، فعال لما يريد، تقول من أسمائه المريد، لا. فهذا هو معنى قولهم باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وإن كان كلاهما مبنيا على التوقيف، لكن لا يجوز لك أن تشتق من الصفات أسماء. ثم قال بعد ذلك رقيب لا يغفل، وهذا قريب معناه من معنى الحفيظ، وقد ثبت به النص كما هو معلوم. ثم قال يتكلم، وسيأتي الكلام على صفة الكلام إن شاء الله تعالى. ثم قال ويتحرك، هذا أيضا موضع إشكال، هل يجوز أن يوصف الله تعالى بالحركة أو أن يتكلم فيه بلفظ الحركة؟ قضية الإخبار لا إشكال فيها كما عرفنا، لو حمل هذا على الإخبار، لكن اللفظ في حد ذاته لا سيما إن جيء به في مقام الوصف فهذا موضع إشكال، وقد تحفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا اللفظ، قال لا ينبغي إثباته ولا نفيه لأنه لم يرد به نص، ومن أثبته من أئمة السنة فمن باب إثبات لازم الصفة الذي لا يمكن إلا إثباته أو الذي لا يمكن نفيه، لأن هذا أيضا أمر مهم والكلام فيه طويلا لا يحتمله المقام، لكن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه قاعدة مهمة، أن لازم الصفة الذي لا يمكن الانفكاك عنه لا بد من إثباته وإن لم يرد به نص، ومن ذلك مسألة الحد، لأن مسألة الحد احنا تكلمنا على قضية العلو وقلنا إن الله تعالى عال على الخلق، فلازم ذلك ولا بد أنه ليس مختلطا بهم، يعني اللازم الذي لابد منه أن هناك مباينة بين الله وبين الخلق، فإذا أثبتنا هذا اللازم الذي لا بد منه فلا يعترض علينا بأنه ليس فيه توقيف، هذا غلط. وبهذا رد شيخ الإسلام على الذين توقفوا في إثبات الحد. المهم القاعدة عندنا أن لازم الحق حق، فلازم الصفة الذي لا يمكن نفيه يثبت وإن لم يكن فيه توقيف. فالذين أثبتوا الحركة من أئمة السلف وهم أئمة كبار، منهم حرب كما ذكرت، كما سمعت ورأيت وعرفت أن معتقده هذا إنما ينقله عن إجماع السلف الذين أدركهم، ومنهم كذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي. فالأئمة الذين أثبتوا لفظ الحركة إنما فعلوا ذلك من باب أن الحركة لازم لا بد منه لبعض الصفات. عندنا صفة النزول سنتكلم عليها، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. عندنا صفة المجيء يوم القيامة، لعل سيأتي الكلام فيها، لعل المصنف ذكرها. قال هؤلاء الأئمة فهذه الصفات لا يعقل فيها إلا الحركة، لا يمكن أن تتصور ولا يمكن أن تثبت على الجادة إلا من خلال حركة، ولا حرج في إثبات حركة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله كسائر الصفات. فهذا هو وجه من أثبت الحركة كصفة لله عز وجل من باب لازم الصفة الذي لا يمكن الانفكاك عنه. وأما من باب الحركة فنرجو إن شاء الله تعالى، من باب معذرة الخبر، فنرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الأمر واسعا وألا يكون فيه إشكال، وإنما يأتي الإشكال في قضية الوصف، هل يجوز أن يوصف الله تعالى بالحركة كما يوصف بالنزول وكما يوصف بالمجيء؟ فالذين أثبتوها أثبتوها من باب إيه؟ اللازم الذي لا بد منه، والذين توقفوا فيها قالوا إن هذا أمر لم يثبت به النص فلا نثبته ولا ننفي. ثم قال: ويسمع ويبصر وينظر، هذا سبق الكلام عليه، ويقبض ويبسط، وهذا ثابت في القرآن والسنة، والله يقبض ويبسط. وفي الحديث الصحيح: إن الله هو القابض الباسط. والقبض والبسط كما بيّن العلماء هو قبض الأرزاق وبسطها، أي إن الله تعالى يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء. ويبين هذا الحديث الذي أشرت إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو القابض الباسط، لما خوطب في التسعير، لما خاطبه بعض الصحابة في التسعير أن يسعر لهم، فقال: إن الله هو القابض الباسط المسعر، يعني حتى كمان في اسم زائد وهو المسعر، أي إن الله تعالى هو الذي يسعر الأشياء ويقوم على أسعارها وتقبيلها. ثم قال: ويضحك، وهذه صفة ثابتة بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر من يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم: فيضحك إليه الرب تبارك وتعالى، أو كما قال. فنثبته أيضا على جادة الصفات كما تقدم. ثم قال: ويفرح، وهذه الصفة ثابتة بالحديث أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل ضل راحلته في أرض فلا، إلى آخر الحديث. ثم قال: ويحب، وإثبات المحبة لله تعالى موجود في الكتاب والسنة، يحبهم ويحبونه. وذكر صلى الله عليه وسلم كثيرا أن الله تعالى يحب كذا من عباده من ناحية الأفعال والأقوال، ويحب من عباده من يتصف بكذا. ثم قال: ويكره ويبغض ويرضى ويسخط. الكراهية والبغض والسخط كل هذا ثابت بالقرآن ومعناه متقارب، كل هذا ثابت. كذلك الرضا ثابت بالقرآن أيضا والمعنى معلوم في كل هذا. ثم قال: ويغضب، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. ثم قال: ويرحم، وهذا من أشهر ما يكون في صفات الله تعالى. ثم قال: ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، كل هذا مما ثبتت به الآيات والأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذه صفة النزول لله تبارك وتعالى، والأئمة يخصونها بالذكر تنبيها عليها وإثباتا للأحاديث التي وردت فيها، وقد بلغت عندهم مبلغ التواتر. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فنثبت هذا كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله تعالى من غير تمثيل. نعم.
قال: وقلوب العباد تلوم عين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعدها ما أراد.
ويوعيها، عندك في الباب. هذه أيضا صفة الأصابع لله عز وجل، وقد ثبت فيها الحديث. كلام المصنف هذا أصله حديث، قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وفي الحديث الآخر أيضا، والحديثان متفق عليهما، أن رجلا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تعلم أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع ثم يقول: أنا الملك؟ فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، لا كما قال المبتدع أنه ضحك استهزاء به أو يعني نفيا لما قاله، كلا، بل ضحك تصديقا لكلامه. نعم.
قال: وخلق آدم بيده على صورته.
هذا أيضا من جملة الصفات. أما إثبات اليد لله تبارك وتعالى فهذا لا شك فيه بنص الكتاب والسنة، فالله تعالى له يدان كريمتان يقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول تعالى ما مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. فالله تعالى له يدان اثنتان، وهكذا يؤمن أهل السنة والجماعة. طيب، ما جاء في بعض الآيات من لفظ الجمع، كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وما جاء بلفظ الإفراد، كما في قوله: يد الله فوق أيديه. هل هناك تعارض؟ الجواب لا. قال العلماء: المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم. فلا تعارض بين آيات الإفراد وآيات التثنية وآيات الجمع، والله تعالى له يدان اثنتان، ليس له يد واحدة ولا أكثر من اثنتين. ولا نقول يد هكذا ونطلق، هذا كله غلط، ولكن نقول لله تعالى يدان. وأما قضية الصورة أو مسألة الصورة، فالصورة أيضا من صفات الرب تبارك وتعالى التي ثبتت بها الأحاديث، كما في حديث الشفاعة في بعض رواياته قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم ربهم على صورة غير التي يعرفونها فيقولون: نعوذ بالله منك. ثم يأتيهم على صورته التي يعرفونها فيخرون له سجدا، أو كما قال. فالصورة ثابتة لله تبارك وتعالى بهذا الحديث، ولا إشكال في هذا عند أهل السنة والجماعة. وإنما الإشكال في الصورة الواردة في هذا الحديث بعينه، الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. طيب، هل الصورة في هذا الحديث هي صفة الله تعالى؟ بمعنى، هل الضمير في قوله صورته يعود إلى الله عز وجل، فتكون الصورة في هذا الحديث هي الصفة لله تعالى، أم هو عائد على غير الله في الأقوال المعروفة، منهم من قال يعود إلى آدم ومنهم من قال غير هذا؟ الصحيح الذي عليه أئمة السلف، وقد نقل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع، أن الصورة هنا هي صورة الرب عز وجل، وأن الضمير هنا يعود إلى الله تبارك وتعالى، ولا إشكال في هذا مطلقا، لأنها كسائر الصفات. إن الله خلق آدم على صورته، إيش المقصود؟ أن الله تعالى له وجه وأنت لك وجه، الله له عينان وأنت لك عينان، هذا المقصود. الله تعالى له يدان وأنت لك يدان، الله له قدم وأنت لك قدم، هذا المقصود. كما أن إثبات الوجه لا يقتضي التمثيل، وكذلك إثبات العينين وإثبات اليدين وكذا، فكذا إثبات الصورة. وهو الذي يقول فيه شيخ الإسلام: المعنى المطلق، المعنى المطلق، يعني معنى الصورة المطلق الذي يشترك فيما بين الخالق والمخلوق، كمعنى الوجه وكمعنى اليدين وكمعنى سائر الصفات التي أطلقها الله تعالى على عبده. فمن عباده من هو سميع بصير عليم رحيم رؤوف، من غير أن يقتضي ذلك تماثلا. وقد عرفنا أن الصورة نفسها ثابتة بالحديث الآخر، فلا إشكال على كل تقدير. وأما من تأول هذا الحديث من أئمة السلف، فالأئمة خطأوه، أبو ثور وابن خزيمة وابن مندة، الأئمة خطأوه وقالوا هذا قول لم يوافقوا عليه، وقد سبقوا بالإجماع وترحموا عليهم واستغفروا لهم. فتأويلهم لهذا الحديث لا يقتضي تبديعهم ولا إخراجهم عن السنة، بل هم أئمة كبار، ولا يستوجب خطأهم هذا أن يبدعوا أو يشنع عليهم أو ما أشبه هذا. فالصحيح الذي لا شك فيه إن شاء الله، وهو ما كان عليه الأئمة، أن الصورة في هذا الحديث تعود إلى الرب تبارك وتعالى. نعم.
قال: والسماوات والأرضون يوم القيامة في كفه.
هذا يتبع صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وكلام المصنف هذا مأخوذ من القرآن: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات ثم يقبض الأرض ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فهذا كله فيه إثبات القبض لله تبارك وتعالى، وأنه يقبض السماوات والأرض يوم القيامة، فنثبت هذا أيضا كما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال: ويضع قدمه في جهنم فتسوى.
سبق الكلام على صفة القدم، هذا الحديث الذي ذكرناه، يضع رب العزة عليها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. نعم.
قال: ويخرج القوم من النار بيده.
هذا تابع لصفة اليد أيضا، والحديث بذلك ثابت في أحاديث الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: فيقبض بيده قبضة أو قبضتين من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا فحنا الحديث. فهذا فيه أيضا إثبات اليد لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر.